أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين. السلام عليك يا معدن العلوم النبوية. السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء. السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بقي، وأنك خازن كل علم، وأشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه. رضيتك يا مولاي إماما وهاديا ووليا ومرشدا، لا أبتغي بك بدلا ولا أتخذ من دونك وليا. الواقع أن الحديث عن الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف له أبعاد متعددة، وأنا واقعا لا توجد عندي إلا دقائق حتى أتكلم عن الحجة، وخصوصا كما تعلمون دائما حديثي يكون في آخر الأحاديث بعد أن يتعب الجمهور والمجالسين، فتصل النوبة إلي وأنا مضطر هي أنظر إلى الساعة حتى لا أتجاوز الوقت. الحديث عن الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن أن ينظر إليه من أبعاد وزوايا متعددة. واحدة من أهم أبعاد قضية الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام النظر في الأدلة القرآنية والروايات القطعية لإثبات دوام وجوده عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه القضية تحتاج واقعا إلى وقفة في الآيات والروايات، وليست القضية سهلة، وإنما تحتاج إلى تدبر كثير للوصول إلى هذه النتيجة. البعد الآخر في قضية الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ما هي الفائدة الموجودة من وجوده وعدم قيامه بمهامه ومسؤولياته؟ ما هي الفائدة المترتبة؟ صحيح نحن قرأنا كما ذكر بعض المتحدثين أن الروايات تشير أن الفائدة من وجوده كالفائدة من وجود الشمس إذا غيبها السحاب، ولكنه ما هي تلك الفائدة؟ نحن نعرف فوائد الشمس إذا غيبها السحاب، ولكنه إذا لم نتصل بالحجة، الإمام لم يقم بوظيفته بمسؤوليته بوظيفة الهداية والقيادة وبيان الأحكام للناس، إذن ما هي وظيفة وجوده؟ هل هناك وظائف أخرى أشار إليها القرآن الكريم وبينتها الروايات حتى من خلالها نتعرف على مهام الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، أم لا نبقى في حالة من الإجمال والإبهام أنه فائدته كفائدة الشمس إذا غيبت السحاب. هذا بعد آخر. بعد ثالث في قضية الحجة، وهو أن العلة في غيبة الحجة ما هو؟ هل أن العلة في غيبته هو عليه أفضل الصلاة والسلام، أم نحن السبب في غيبة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذا كانت العلة والسبب في غيبة الإمام هو، فلا بد أن نبحث لماذا غاب. إذا كانت العلة والسبب نحن، فلا بد أن نبحث ماذا يوجد فينا وأدى إلى غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن إذا أردنا أن نرفع الغيبة ونبدلها بالحرور، لا بد أن نبدل هذا الذي نحن عليه، وإلا ما لم يتبدل هذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه نقطة أساسية، وهو أن نعرف لماذا غاب الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. هل هو كما في بعض الروايات أنه إذا خرج يخاف القتل على نفسه؟ صحيح، إذا خرج ودعا الناس إلى الإيمان، إلى الجهاد، إلى دولة العدل، من الواضح أنه يقتل كما قتل آباؤه وأجداده، فليخرج وليقتل في سبيل الله كما قتل آباؤه وأجداده. إذن لماذا لا يخرج؟ أين تكمن العلة في ذلك؟ لماذا أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام غاب عن الأنظار، وإلى أي مدى سيبقى غائبا عن الأنظار؟ هذه نقطة أساسية، وهو أن العلة فيه أم العلة فينا، أن السبب فيه أم السبب فينا، أين يكمن السبب؟ هذا بحث أساسي لا بد أن نلتفت إليه، وهو أنه إذا اتضح أن العلة والسبب في غيبة الحجة عنا عليه أفضل الصلاة والسلام هو نحن لا هو، إذا لا بد أن نرفع هذا السبب. وما لم يرتفع هذا السبب فإن الحجة يظهر أو لا يظهر، فإذا القضية مرتبطة بنا لا به عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه قضية أساسية لا بد أن تبحث. قضية أخرى لا بد أن يشار إليها، بعد رابع في قضية الحجة، وهو أن الحج غائب عنا أم نحن غائبون عن، أي منا؟ أنا الحاضر وهو الغائب، أم هو الحاضر وأنا الغائب؟ أي منا؟ وإلى الآن يتصور كثير منا بأن الحج هو الغائب وأنا ماذا؟ وأنا الحاضر. هل الغيبة غيبتي عنه أو غيبته عنا؟ نحن غبنا عنه أو هو غاب عنا؟ أي منهما؟ من المطمئن أنا لا أستطيع أن أدخل في جميع هذه الأبحاث في هذه الليلة وفي هذه الدقائق. من المطمئن به، اعلموا أنه على مستوى البحث السابق، أن سبب وعلة غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تكمن فينا لا فيه. فإذا عرفنا السبب وإذا عرفنا العلة وغيرنا، عند ذلك نستحق ظهور القائم عليه أفضل الصلاة والسلام. وما لم نغير، لو امتدت الأرض مئات الآلاف من السنين، فإن الحجة لا يظهر. إذن القضية بأيدينا نحن، أنا وأنت، أن نغير من واقعنا، أن نغير من أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلى مستوى البحث الأخير، وهو نحن الغائبون أو هو الغائب، اطمئن أن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام له حضور في كل شيء، ولكن نحن الغائبون عنه، نحن الذين لا نراه ولا نلتفت إليه، وإلا يرانا ويلتفت إلينا ويسمعنا و بل يشهد على أعمالنا ويرى كل صغيرة وكبيرة منا. ولكن أنا وأنت غافلون عنه. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام توجد له كلمة في دعاء عرفة يخاطب الحق سبحانه وتعالى، يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن أحد وهو معكم أينما كنتم. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام مظهر تلك الذات المقدسة، هو خليفة الله في أرضه، هو آيته وولايته في أرضه أيضا كذا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ ولكن لا نراه. لماذا لا نراه؟ حتى أيضا له بحث، وإلا أهل الله يرون الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يغيبون عنه كما يراهم يرونه. إذن هذه زوايا متعددة في بحث الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. والواقع أنا في هذه الليلة المباركة، طبعا انتهى ربع ساعة من وقتها وبقي عندي ربع ساعة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. الواقع أن الحديث عن هذه المحاور جميعا من الواضح أنه لا يمكن، الحديث حتى عن بعضها أيضا لا يمكن، ولكنه أحاول أن أشير إلى بعض الأمور كالفهرة لهذه الأبحاث. أنتم انظروا إلى قوله تعالى في سورة النور في آية النور، قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ثم هذا النور القرآن الكريم ذكر له أوصاف متعددة وآثار متعددة في القرآن. خلوا ذهنكم جيدا يمي، من أهم الأوصاف التي ذكرت للنور الإلهي قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الآية وردت مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة التوبة والآية الأخرى في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. خب هذا النور الذي لا يطفأ، والله سبحانه وتعالى أخذ عهدا ووعدا على نفسه أنه ليطفأ أو لا يطفأ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور أين مظهره؟ أين آيته في وجودنا وفي حياتنا؟ هنا عندما ترجع أنت إلى الروايات، إلى الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا فقط أكتفي بموضعين من المواضع التي أشارت إلى ذلك، منها ما تقرأه في زيارة هذه الليلة: اللهم بحق ليلتنا ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا إلى أن تقول: ونوره الذي لا يخبو. أولا تقول نورك المتألق إلى أن تقول ونوره الذي لا يخبو. في زيارة وفي دعاء آخر يقول: السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى. فمن هنا يتضح لك أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام من هو في القرآن. القرآن يقول: الله نور السماوات والأرض. ها؟ ثم تقرأ الآية كما تعلم: مثل نوره كمشكال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره
من يشاء. في ذيل هذه الآية المباركة روايات متعددة تقول يهدي الله لنوره من يشاء، يعني يهدي إلى الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة. إذن الله نور السماوات والأرض، ونوره يطفأ أو لا يطفأ؟ ها؟ لا يطفأ. ونوره هو من؟ نورك المتألق. السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفأ. هذا هو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم. ثم في نفس هذه الزيارة في هذه الليلة المباركة تقرؤون جملتين. الجملة الأولى تقول في حق الحج مدار الدهر، الجملة الثانية تقول ونواميس العصر. الحج من هو؟ ها؟ مدار الدهر. الحجة من هو؟ نواميس العصر. هسه هذا مدار الدهر غير لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ها؟ الأرض غير الدهر، الأرض غير السماوات والأراضين، مدار الدهر. هذه الجملة التي يكررها المتحدثون من علماء وخطباء وغيرهم وغيرهم يكررون هذه الجملة أن الحجة المنتظر، طبعا هذه مو من اختصاصات الحجة المنتظر، بل هي للخاتم ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه هو الواسطة بين الخالق والمخلوق. ما معنى أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هو الواسطة بين الخالق والمخلوق؟ هنا أنا كان بودي لو كان يسع الوقت أن أقف قليلا عند مسؤوليات الإمامة، مو الإمام الحج، لا، مما يؤسف نحن إلى الآن لم نقف جيدا على مسؤوليات الإمامة ما هي، وظائف الإمام ما هي، الله سبحانه وتعالى ما هي الأمور والوظائف والمسؤوليات التي أوكلها إلى إمام كل زمان، ما هي تلك المسؤوليات؟ نحن نتصور أنه الوظائف تنحصر في أنه يكون قدوة للناس، في أنه يهدي الناس، في أنه يبين الأحكام للناس، في أنه يقود الناس إذا تهيأت له الظروف. نتصور أن وظائف الإمامة تنحصر في هذه الأمور، أنه قدوة، أنه قائد للناس إن تهيأت له الظروف يكون قائدا إمام المجتمع، أنه يبين الأحكام للناس. من هنا يرد هذا التساؤل، وهو أن الحج سلام الله عليه لا يمكن أن يكون قدوة لأنه غائب، لا يمكن أن يهدي الناس لأنه غائب، لا يمكن أن يقود الناس لأنه غائب، لا يمكن أن يبين الأحكام للناس لأنه غائب. إذن ما هي فائدة وجوده؟ لو كانت فوائد ومراتب مسؤوليات الإمام منحصرة في هذه الأمور لكان لهذا التساؤل مجال، ولكن مسؤوليات الإمام لا تنحصر في هذه. مسؤوليات الإمام إن صح التعبير يمكن تقسيمها إلى مسؤوليات ظاهرية، وهذه هي التي أشرنا إليها، ومسؤوليات باطنية أشار إليها أو أشار إلى بعضها القرآن والرواية. أنا أحاول أن أقف على واحدة من تلك المسؤوليات التي أشار إليها القرآن الكريم. في دعاء هذه الليلة أنتم تقرؤون في زيارة الحجة والمتنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. في هذه الليلة ها تقرأ أنت في زيارة الحجة والمتنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. فتعال معنا إلى ليلة القدر، ماذا يتنزل فيها؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. التفت لي جيدا، تنزل الملائكة. علماء اللغة العربية يقولون إذا كان هناك جمع وصار في أوله ألف واللام فهو يدل على العموم والاستغراق. إذا قلت جاءني العلماء يعني كل العلماء جاءوا، تنزل الملائكة يعني كل الملائكة ماذا؟ تتنزل على من؟ تتنزل على إمام كل زمان، ومنهم في زماننا من؟ الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، من ملائكة مقربين وغير مقربين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من هنا يتضح لك أنهم عند ذلك قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لمن سجد الملائكة؟ وأنت تقرأ في القرآن فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل الملائكة سجدوا، يظهر هنا لمن سجدوا؟ ها؟ لمن خضعوا؟ خضعوا لولاة أمرهم وهم الخاتم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى أنا ما أريد أن أقف طويلا إلا عند هاتين الكلمتين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ما هو المراد من الروح وما هو المراد من كل أمر؟ أما على مستوى الروح يكفي أن نقرأ بعض الروايات الواردة أنه ما هو الروح في القرآن. في الكافي الجزء الأول صفحة 273 هناك مجموعة من الروايات بينت لنا أن الروح درجته ما هي. الرواية الأولى وهي الرواية الثالثة قالت سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الأئمة من بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد. رواية أخرى يقول الرواية عن الصادق قال يسألونك عن الروح قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير الخاتم وهو مع الأئمة يسددهم من بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الروح في القرآن الكريم بتعبير هذه الروايات التي بعضها صحيح السند أيضا أنه خلق أعظم ماذا؟ أعظم من جبرائيل وميكائيل. حتى هناك خصوصيات أخرى تذكر الروايات للروح أنا لا أريد أن أقف عندها، ولكن هذه الرواية تشير إلى هذه الحقيقة أنه الروح أيضا يتنزل عليهم كما تتنزل ماذا؟ الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا مبحث. المبحث الآخر طبعا هسه آثار الروح ما هي ومن وجد فيه الروح ماذا يستطيع، ذاك بحث آخر. أما فيما يرتبط بالأمر من كل أمر، الروايات الواردة في مسألة الأمر كثيرة جدا أيضا أنا لا أريد أن أقف عندها جميعا، ولكنه أكتفي بأنه أقرأ لك رواية أو روايتين في هذا المجال وأختم البحث. الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة. الرواية القيمة في هذا المجال وهي الرواية التي ذكرها صاحب الميزان في تفسيره صفحة 334 وأختم حديثي. الرواية هذه الرواية عن الإمام الباقر قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم هي ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان، قال فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر طاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشية. فقط أنا أريد أن أقف عند هذه النقطة، وهو أنه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اتضح لنا من كل أمر يعني كل تقدير يصدر للبشرية إلى السنة القابلة في تلك الليلة ماذا؟ تعطى لإمام ذلك الزمان ولولي ذلك الزمان. ومن هنا يتضح لكم لماذا أن الروايات تسمي الأئمة وبالخصوص الحجة المنتظر أنه صاحب الأمر. واحدة من أسماء الحجة أنه ماذا؟ صاحب الأمر. بل ليس هو فقط صاحب الأمر، أنت عندما تقرأ آية الإطاعة في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هؤلاء أصحاب الأمر، أولي الأمر هؤلاء، أي أمر هذا؟ واحدة من أهم مصاديق الأمر الذين هؤلاء هم أصحابه هو الذي يفرق فيه كل أمر حكيم. واحدة من أهم مصاديق الأمر في قوله تعالى، التفت جيدا، القرآن الكريم يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يصف أن الأئمة يهدون ماذا؟ بالأمر، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلو سألت القرآن الكريم ما هو الأمر الذي هؤلاء يهدون به، يجيبك القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندها يتضح لك ما معنى صاحب الأمر. صاحب الأمر، الأمر الذي يفرق فيه كل أمر حكيم. صاحب الأمر، الأمر الذي إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون. هذه واحدة من أهم وظائف الإمامة وليست مختصة بالحجة المنتظرة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذه وظيفته، أنه إن صح التعبير يستلم الميزانية العامة في كل رأس سنة، هو المسؤول عنها. هذه مو مختصات الحجة، هذه كل إمام يقوم، وهي من الوظائف الباطنية غير المنظورة للحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون أن الرواية الواردة عن الناحية المقدسة شبهت وظيفة الحجة بالشمس إذا غيبتها السحاب، يعني أن الشمس تؤدي وظيفتها، ولكن ترى أنت أو لا ترى؟ لا ترى تلك الفوائد. الحجة أيضا له وظائف باطنية يؤديها، سواء كان ظاهرا للناس أو لم يكن. أجداده كانوا ظاهرين للناس، ولكن الناس لم يكن يرون منهم هذه الوظائف الباطنية. هذه واحدة من أهم وظائف الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه مو مرتبطة بحضور الإمام أو بغيبة الإمام. بهذا المقدار أنا أكتفي، لأن الإخوة متعبين والمكان محار أيضا، فأكتفي بهذا المقدار. ولكنه واقعا أدعو الإخوة دعوة ناصحة إلى أن يبحثوا عن السبب الأصلي في غياب الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، ويصححوا ذلك من أنفسهم. وإلا اطمئنوا، لو نبقى كذا سنة ندعو الله بظهور الحجة ولكنه لا نهيئ الأرضية لظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الحجة لا يظهر. الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام له وظيفة لا بد أن يؤديها، وهذه الوظيفة هي إقامة العدل الإلهي على وجه الأرض. وإقامة العدل الإلهي على وجه الأرض لا يقيمه الحج من خلال الإعجاز، بل يقيمه من خلال هؤلاء البشر. وهؤلاء البشر ما لم يصلوا إلى درجة يستطيعوا أن يستوعبوا قيادة القائد الإلهي السماوي لا يظهر الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. تقول لماذا؟ أقول لأن آباءه ظهروا وقادوا الناس، ولكن الناس لم يكونوا بالمستوى المطلوب، فأنتج ذلك القيام أو لم ينتج ذلك القيام؟ ها؟ الإمام أمير المؤمنين قام، الإمام الحسن قام، الإمام الحسين قام، ولكنه النتيجة ماذا كانت؟ هل أمكن تحقيق العدل الإلهي على وجه الأرض أو لم يمكن؟ أين كان القصور؟ هل كان القصور في قيادة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أم لم يكن الناس مستوعبين لقيادة أهل البيت؟ فما لم يصل الناس إلى المستوى الذي يستطيعوا به أن يتهيئوا لقيادة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام لا يظهروا لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.